لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء لأنه ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله أما بعد أذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد كنا قد تكلمنا البارحة عن جواز التوسل والتبرك بالأنبياء والأولياء والصالحين وبينا أن العبادة معناها غاية الخشوع نهاية التذلل يعني أقصى غاية الخشوع والخضوع يعني نهاية التذلل هذا معنى العبادة وهذه العبادة التي من صرفها لغير الله صار مشركا وليس عبادة لغير الله التوسل والتبرك بالأنبياء والأولياء فالتوسل بالأنبياء والأولياء ليس عبادة لهم التوسل والتبرك بالأنبياء والأولياء عمل أجمع على استحبابه وجوازه الأمة فليس فيه شيء من الشرك والكفر والضلال وهؤلاء المجسمة المشبهة الذين يكفرون الأمة لأنها تتوسل وتتبرك هم بذلك كفروا لماذا؟ لأنهم كفروا أمة محمد بلا سبب بلا ذنب بلا تأويل ومن كفر أمة محمد هو الكافر ماذا قال العلماء؟ احفظوا هذه القاعدة المتفق عليها عند العلماء وممن ذكرها يعني من الأشخاص اللي ذكروا القاعدة اللي حنذكرها هلا من العلماء الذين ذكروها الحافظ السبكي والحافظ السيوطي والحافظ النووي وابن دقيق العيد والقاضي عياض وابن حجر في الإعلام شو قالوا هول؟ اسمعوا هذه القاعدة المهمة من قال قولا يتوصل به لتضليل أمة محمد فهو الكافر قطعا هذا بيكون هو الكافر لأنه عم بكفر أمة سيدنا محمد، فبيكون هو الكافر مش أمة سيدنا محمد كافرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وعدني ربي أن لا يكفر أمتي جملة، وعدني ربي أن لا يكفر أمتي جملة، فالذي يكفر أمة محمد لا يكون من المسلمين. وانظروا هذا الكتاب، هذا الكتاب للحافظ تقي الدين السبكي، هذا من نحو 700 سنة، من نحو 700 سنة هذا الحافظ السبكي في كتابه هذا شفاء السقام في زيارة خير الأنام أو شن الغارة على من أنكر سنية الزيارة، يعني الكتاب له اسمين، ماذا يقول في هذا الكتاب؟ انظروا إلى هذه الكلمة ما أهمها وما أعظمها، يقول هذا في صحيفة 153، قال اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى، وجواز ذلك، انتبهوا، وجواز ذلك وحسنه، يعني مش بس جائز وعمل حسن، من الأمور المعلومة لكل ذي دين، من الأمور المعلومة لكل ذي دين المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين وسير السلف الصالحين والعلماء والعوام من المسلمين، ولم ينكر أحد ذلك ولا سمع به في زمن من الأزمان حتى جاء ابن تيمية. يعني من الذي طلع بهذه البدعة الفاسدة الباطلة فكفر المتوسلين والمتبركين؟ ابن تيمية. اسمعوا شو عم بيقول، عم بيقول حتى جاء ابن تيمية فتكلم في ذلك بكلام يلبس فيه على الضعفاء الأغمار الجهال، وابتدع ما لم يسبق إليه في سائر الأعصار، ثم ماذا قال؟ وأقول إن التوسل بالنبي جائز في كل حال قبل خلقه وبعد خلقه، في مدة حياته في الدنيا وبعد موته، في مدة البرزخ وبعد البعث في عرصات القيامة، يعني في مواقف القيامة. عم بيقول كل هذا جائز، ليس جائزا فقط بل حسن، عم بيقول جواز ذلك وحسنه، يعني هذا الذي أجمعت عليه الأمة، فلا يلتفت بعد ذلك إلى من خالف، لا يلتفت بعد ذلك إلى من خالف في هذا الأمر. وأدلة أهل السنة والجماعة في جواز التوسل والتبرك بالأنبياء والأولياء والصالحين بالمئات بل بالآلاف، وسنذكر أمثلة عن ذلك. ليش عم بحكي بهالموضوع مع أني حكيت فيه امبارح؟ لأنه مهم، بعض الجهال خلطوا، ظنوا أن التوسل بالأنبياء والأولياء والتبرك بهم عبادة لهم، ظنوا والعياذ بالله إشراك بالله، وليس هذا معنى العبادة، وإنما ما معنى التوسل؟ هلا عم نحكي عن أدلة التوسل وأدلة التبرك، بس لو واحد سألك شو يعني التوسل، ما معنى التوسل اصطلاحا؟ انتبه، انتبه وركز على معنى التوسل، وأنه ليس فيه شيء من العبادة لغير الله. ما هو التوسل؟ هو أنك تسأل الله عز وجل، يعني عم تطلب من مين؟ من الله. هو أن تسأل الله عز وجل تحقيق منفعة أو دفع مضرة إكراما، للمتوسل به، إكراما للمتوسل به. يعني أنت ما عم تعبد النبي ولا تعبد الولي، إكراما للمتوسل به، هذا معنى التوسل. فكيف جعلوه عبادة لغير الله؟ كيف كفروا الأمة ونسبوا الأمة إلى الشرك والكفر والضلال؟ لأنهم يتوسلون بالأنبياء والأولياء والصالحين. وأما التبرك فما هو التبرك؟ طلب زيادة الخير. التبرك هو طلب زيادة الخير، يعني أنت تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يزيدك من الخير. فلما بتروح أنت بتزور قبر نبي أو ولي أو تتبرك بالشعر الشريف، شعر الرسول عليه الصلاة والسلام، أو بجبة الرسول، أو بعمامة الرسول، أو بسيف الرسول، أو بما كان من آثاره المباركة، هل أنت تعبدها؟ لا. شو يعني عم تتبرك فيها؟ يعني تطلب من الله أن يخلق لك البركة عند تبركك بهذا الشيء. فأنت من مين عم تطلب؟ من الله. لما واحد بيزور قبر نبي أو ولي، هل نحن نعبد هذا النبي أو هذا الولي؟ لا. شو معنى التبرك بقبر نبي أو ولي؟ أطلب من الله أن يخلق لي البركة عند زيارة قبر هذا النبي أو الولي. خلينا نعطي مثال نقرب الموضوع. لما بتمرض أنت أو بيمرض ابنك بتروح عند الطبيب، هل أنت تعتقد في الطبيب أنه هو الذي يخلق لك الشفاء؟ لا. من الذي يخلق الشفاء؟ من خالق الشفاء على يد الطبيب أو في الدواء إن شاء؟ الله. ليس الطبيب هو الذي يخلق الشفاء، وليس الدواء هو الذي يخلق الشفاء، بل الله عز وجل إن شاء خلق لك الشفاء في هذا الدواء. وليس الدواء هو الذي يخلق الشفاء، بدليل أنه 100 مريض بالسرطان بيتعالج عن طبيب واحد، بيعطيهم دواء واحد، ناس بيشفوا وناس بيزيد مرضهم، وناس بيوقف مرضهم عند حال معين، وناس بيخف بس ما بيتعافوا، وناس بيموتوا، وناس بيموتوا، مع أن الدواء واحد والطبيب المعالج واحد. فعقيدة المسلم أن الضار والنافع على الحقيقة هو الله. فلما نزور قبر نبي أو ولي، من نطلب أن يخلق لنا البركة؟ من الله، ليس من النبي أو الولي. لأن عقيدة المسلمين أن الضار والنافع على الحقيقة هو الله، لكن هؤلاء الأنبياء والأولياء أحباب الله، لهم جاه عند الله، لهم جاه عند الله. فإكراما لهم، إكراما لهم من الله، الله يكرمهم فيشفى هذا المريض الذي تبرك بهم. لأنه شو معنى؟ قلنا طلب البركة طلب زيادة الخير، طلب زيادة الخير. إذن أنت لا تعبد هذا القبر، ولا تعبد قميص النبي، ولا تعبد سيف النبي، ولا تعبد نعل النبي. نعل الرسول يتبرك به، نعل الرسول يتبرك به، أغلى من كل تيجان الملوك. نعل الرسول أعظم وأغلى وأطيب من كل تيجان الملوك والسلاطين والزعماء والرؤساء. نعل الرسول يتبرك به، بل غبار نعل الرسول يتبرك به. لكن نحن لا نعبد الرسول ولا نعبد نعل الرسول ولا نعبد غبار نعل الرسول، كما أننا لا نعبد قبر الرسول، كما أننا لا نعبد ثيابه ولا شعره. لكن لماذا هو وزع شعره على الناس؟ ليتبركوا به. لا جواب إلا ذلك. سؤال: من أحرص خلق الله على التوحيد؟ هو الرسول. انتبهوا معي، ركزوا معي شوي. أحرص خلق الله على التوحيد من هو؟ الرسول. لو كان التبرك بآثار الرسول يقدح في التوحيد، يطعن في التوحيد، يضر التوحيد، يضعف التوحيد. هل كان فعل ذلك الرسول؟ هل كان وزع شعره على الناس؟ إذن هذا لا يقدح في التوحيد، ولا يضر التوحيد، ولا يضعف التوحيد، ولا يبطل التوحيد، ويصير الإنسان مشركا على زعم المجسمة الوهابية. كذبوا وافتروا، كفروا هذه الأمة بلا سبب. وانتبهوا معي، في حجة الوداع الرسول صلى الله عليه وسلم حلق شعره الشريف، والرسول كان في كل نسك يحلق شعره بالموسى. الحلق هو إزالة كل شعر الرأس بالموسى. كان في كل عمرة يحلق، وفي حجة الوداع حلق. لما حلق شعره المبارك قسمه بين الناس، وزعه بنفسه، وأعطى أبو طلحة الأنصاري والحلاق وأم سليم ليقسموا ويوزعوا في من يليهم، لأنه قريب 100,000 إنسان كان مع الرسول في حجة الوداع. فهل يقبل عاقل أن يتعب الرسول كل هذا التعب من البعثة إلى حجة الوداع، ويحشد هؤلاء الناس، ويجمع كل هذا البشر، ثم يوزع عليهم ما يضر في التوحيد؟ ما هذه السخافة؟ هو الذي جاء بالتوحيد، هل في ذلك اليوم يعلمهم ما يقدح في التوحيد؟ مستحيل، مستحيل عليه أن يعلم الناس الكفر والشرك والضلال. إذن التبرك منه كفر، ومنه شرك، ومنه ضلال، ومنه حرام. لماذا قسم بيده، وزع وأعطى لغيره كي يوزعوا في من يليهم؟ وهذا في صحيح مسلم. وهون السؤال، لماذا وزع شعره على الناس في ذلك الجمع العظيم؟ شو الجواب؟ هذا السؤال، لماذا وزع شعره على الناس في ذلك الجمع العظيم؟ شو الجواب؟ ليتبرك به، وليبقى بركة في الأمة، وليتبرك به من جاء بعدهم ولم يدرك النبي ولا الصحابة، فتناقله السلف، تناقله الخلف عن السلف، وليبقى بركة باقية بينهم. ليش قال سيدنا أنس رضي الله عنه وهو يتوفى، هو عم بيموت؟ مين أنس؟
خادم الرسول.
أنس بن مالك خادم الرسول، خدمه 10 سنوات. قدي بده يكون تبرك منه واستفاد ولمسه؟ ما اكتفى بكل ذلك، هو عم بيموت بده يكون معه بركة من الرسول في القبر كمان، مع أنه أنس من الصالحين، من الأولياء، من المقربين، من الطائعين، من أحباب الرسول، من الأولياء. ماذا فعل وهو يختضر وهو يموت؟ أخرج شعرة كانت عنده، كان أخذها يوم وزع الرسول في حجة الوداع. هذه الشعرة كانت عنده، وهو يموت أخرجها وقال: إذا أنا مت ضعوها في فمي أو في عيني، ليتبرك بها في قبره. وهو قد تبرك كثيرا بالرسول. هذا فعل أنس. عائشة أم المؤمنين، الصديقة بنت الصديق، الولية المطهرة، زوجة الرسول وحبيبة الرسول، هي عم بتموت، أخرجت قطعة من قماش وقالت: هذه من قميص رسول الله، قطعة من قميص الرسول، فإذا أنا مت ضعوها على صدري لعلي أنجو ببركتها. ومين عائشة؟ الولية الصديقة، مبشرة بالجنة، حبيبة الرسول. عائشة من نزلت براءتها في القرآن 14 آية في سورة الأحزاب وفي سورة النور، ومن هذه الآيات: أولئك مبرؤون مما يقولون. نزلت براءة عائشة قرآنا يتلى في الصلاة، وقد سماها الله في القرآن أما للمؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. شو يعني؟ لو كان فعل عائشة شرك كيف سميها القرآن أم المؤمنين؟ هل القرآن يقول عن كافرة أم المؤمنين؟ كيف تكون أم المؤمنين وهي كافرة؟ كيف تكون أما للمؤمنين وهي كافرة؟ إذا فعلها منه كفر، فعلها منه شرك، لأنه هي وعم بتموت معناته في الشدة، وين بدها إياها تكون معها؟ في القبر، في القبر. وكم لمسته وكم لمسها فتبركت به، ما اعتبرت نفسها مستغنية عن التبرك بآثاره عند موتها لتكون هذه القطعة معها في القبر. لو كان فعلها شرك وكفر كما تقول المجسمة، كيف سميها القرآن أم المؤمنين؟ إذن هذا الفعل منه شرك. وهذا رواه الحافظ مرتضى الزبيدي، محمد مرتضى الزبيدي، في كتابه إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين عن عائشة رضي الله عنها. هذا ما عليه أصحاب رسول الله، هذا ما عليه من عاشوا مع الرسول وتبركوا به وأخذوا منه وتبركوا بآثاره في حياته، وحرصوا على أن يتبركوا بآثاره بعد موته، بل وأن تكون معهم بركة منه في قبورهم، في قبورهم. أبو أيوب الأنصاري، كلكم تسمعوا بأبي أيوب. مين أبو أيوب؟ خالد بن زيد. لما إجا الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة مهاجرا، نزل الرسول بضيافته شهر، شهرا نزل في ضيافته. أدي يعني تبرك أبو أيوب وأم أيوب وأولادهما، وكم تبرك بيت أبي أيوب برسول الله. نزل الرسول عندهم شهر، بقي عندهم شهر في بيتهم، يعني المكان والأشخاص والفرش والأوعية كلها تبركت برسول الله. ومع ذلك أبو أيوب لما كان يصعد بقصعة الطعام إلى رسول الله، لأنه كان عنده غرفة مرتفعة أراد الرسول أن ينزل فيها، فأبو أيوب صار يفكر أنه إذا نحن قعدنا فوق كيف نمشي ورسول الله تحتنا؟ ما كان يعني يقدم على ذلك، فصار يرجو الرسول أن يكون الرسول هو فوق، فقبل الرسول، طلع الرسول إلى فوق وهم قعدوا تحت. كان يأتي إليه بقصعة الطعام، مرة وهو يدني إليه الطعام وقعت شعرة من لحية رسول الله في القصعة، فأخذها أبو أيوب، أبو أيوب أخذها، رآه الرسول، ماذا قال له؟ لا يصيبك السوء. هذا بحياة الرسول. وبعد وفاة الرسول روى الحاكم في المستدرك أنه جاء إلى قبر الرسول. مين؟ أبو أيوب، عم نحكي عن أبي أيوب. إجا أبو أيوب الأنصاري إلى قبر الرسول ووضع وجهه على قبر الرسول. مين دخل؟ والي المدينة الحاكم مروان بن الحكم. شاف شخص حاطط وجهه على القبر الشريف، قال له أتدري ما تصنع؟ هلا هو من ورا شايف واحد حاطط وجهه على القبر، منه عارفين مين هذا. رفع رأسه فإذا به أبو أيوب، قال له نعم، أنا جئت رسول الله ولم آت الحجر، إني سمعت رسول الله يقول لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. يعني أنت يا مروان بن الحكم لست أهلا لتكون واليا على المدينة. ما سكت له. هذا مين الوالي؟ أبو أيوب ما سكت له، رد عليه بكته، بكته على الوالي. شو يعني؟ اتبرك بشعر الرسول بحياة الرسول، واتبرك بقبر الرسول بعد وفاة الرسول. إذن هذا الشيء مين تعلمه من الرسول؟ الصحابة. والتابعين من مين تعلموا؟ من الصحابة. وأتباع التابعين من مين تعلموا؟ من التابعين. وهكذا أخذ الخلف عن السلف وأجمعت الأمة على ذلك، كما قرأنا لكم في هذا الكتاب التوسل برسول الله والتبرك، لأنه هو في بعض الوجوه والمعاني بمعنى التبرك أيضا. لما أنت عم تتوسل بالنبي عم تتبرك بذكر اسمه الشريف. إذن هذا أجمعت عليه الأمة ولا ينكره إلا أعمى القلب. هذا كتاب الحاكم المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبد الله النيسابوري. اسمعوا ماذا يقول في كتاب الجنائز في المجلد الأول في صحيفة 377. يقول: وكانت فاطمة، مين فاطمة؟ يعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده. هذا فيه عدة أدلة على جواز التبرك بقبور الصالحين، وشو كمان؟ وعلى جواز زيارة النساء للقبور، وشو كمان؟ على جواز خروج النساء من بيوتهن إلى طاعة أو إلى مباح. مش مثل بعض المعقدين يلي بيقولوا حرام المرأة تطلع من البيت مطلقا كيف ما كان. أعوذ بالله، هذه مجازفة، هذا خلاف الدين. وفاطمة، مين فاطمة؟ بضعة المصطفى، حبيبة الرسول، هي أصغر بنات النبي لكن كانت أحب بناته إليه. لماذا؟ لشدة تقواها، لشدة تقواها. وكانت تشبه النبي، كانت إذا جاءت حتى في مشيتها، إذا أقبلت مشيتها كمشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من حب النبي لها إذا دخلت عليه يقوم لها، وهي أصغر بناته، هو أبوها وهو رسول الله، من حبه لها يقوم لها، من عظيم حبه لها. هذه السيدة فاطمة إذا دخلت عليه قام لها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل هو عليها قامت له وأخذت بيده وقبلتها وأجلسته في مجلسها. هذه السيدة فاطمة عم تطلع من المدينة المنورة إلى أحد كرمال تزور قبر مين؟ سيد الشهداء حمزة، عمها للسيدة فاطمة. حمزة سيد الشهداء كما ورد في الحديث، سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. أما أنه عم نقول أو كما ورد هنا تزور قبر عمها، كيف بيكون عمها؟ ما هو عم بيها، ما هيك؟ فبيكون بالحكم كأنه عمها، ما هو عم الرسول، حمزة عمه للرسول وخيه للرسول في الرضاعة، حمزة كمان خيه للرسول في الرضاعة، فبمعنى عمها. كانت تخرج من المدينة إلى أحد لزيارة قبر عمها حمزة رضي الله عنه وعنها ونفعنا بهما. ومن جملة الأدلة على جواز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد. هذا كتاب الأدب المفرد في صحيفة 324، رقم الحديث 437، باب أو رقم الفصل، رقم الأثر 967، باب ما يقول الرجل إذا خدرت رجله. اسمعوا شو بيقول، هذا في البخاري الأدب المفرد للبخاري. اسمعوا ماذا يقول. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال خدرت رجل مين؟ ابن عمر. ومين ابن عمر؟ صحابي من فقهاء الصحابة من أوليائهم مبشر بالجنة. في البخاري وصحيح ابن حبان قال الرسول عنه رجل صالح. صحيح البخاري وصحيح ابن حبان ورد أن النبي قال لحفصة. مين حفصة؟ أخته. لمين؟ لعبد الله ابن عمر. يعني عبد الله وحفصة أولاد مين؟ عمر بن الخطاب. حفصة زوجة الرسول بنت عمر وإخته لعبد الله. شو قالها الرسول؟ أخوك عبد الله ابن عمر رجل صالح. هذا في البخاري ورواه ابن حبان أيضا عن عبد الله بن عمر فقال له رجل اذكر أحب الناس إليك. قال خدرت رجل ابن عمر. فقال له رجل اذكر أحب الناس إليك. فقال يا محمد يا محمد. هذا بالأدب المفرد للبخاري. وهن بيقولوا الاستغاثة والتوسل كفر وشرك. وعلى زعم بيقولوا في حال حياته في وجوده في حضرته يجوز، لكن بعد وفاته أو في غيبته شرك. وهون هذا كان في حياته أو بعد مماته؟ بعد وفاته. كان هذا بعد وفاة الرسول، لأنه أصلا الصحابة كانوا منهيين عن أنه يقولوا للرسول بوجهه يا محمد، فما كان بيقولوا عبد الله بن عمر بوجهه يا محمد، فبده يكون هذا بغيبته، يكون هذا في غير حضرته في غيابه في غيابه ليس في حضرته. ثم من جملة من روى هذا أي التوسل عن الصحابة في غير حضرته ما رواه الحافظ أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء في الجزء الأول. وأبو نعيم أينتين مات؟ ب430 للهجرة. اسمعوا ماذا يروي عن خبيب. مين خبيب؟ خبيب ابن عدي. عندما أمسكه الكفار في مكة وأخرجوه إلى خارج حدود الحرم ليضربوا عنقه، وكان الرسول في المدينة، يعني لم يكن في حضرة الرسول ولا كان في مجلسه ولا بوجوده بل في غيابه، قدم للقتل. صلى ركعتين، قال أمهلوني حتى أصلي ركعتين. صلى ركعتين خفيفتين. شو قال لهم؟ لولا أن تظنوا ما بي جزع من الموت لأطلت. مشان ما يخمنوه خايفين من الموت عم بيطول بالصلاة، فما أطال. ثم قدم للقتل. لما قدم للقتل نادى قال يا محمد. هون كان في الشدة أم في الرخاء؟ كان في حضرة الرسول أم في غيابه؟ في مجلسه أم بعيدا عنه؟ قال يا محمد. استغاث به. قتل خبيب بن عدي. سمع الرسول بالخبر ما أنكر ولا اعترض، لا هو ولا الصحابة. وممن روى هذا أيضا عن خبيب الحافظ الإمام محمد مرتضى الزبيدي في كتابه إلحاف السادة المتقين في المجلد العاشر. وممن روى ذلك أيضا الحافظ جمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة في الجزء الأول صحيفة 622. وممن روى ذلك أيضا مين؟ كمان ابن الجوزي في كتابه الثبات عند الممات في صحيفة 124. وممن ذكر ذلك الحافظ النووي. وين؟ في كتابه الأذكار. أظن كلكم بتسمعوا بكتاب الأذكار، مشهور بكل الدنيا هذا الكتاب. في كتاب الأذكار في صحيفة 271 اسمعوا شو بيقول الحافظ النووي: ما يقوله إذا خدرت رجله. بيقول النووي روينا في كتاب ابن السني عن الهيثم بن حنش قال كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله فقال له رجل اذكر أحب الناس إليك فقال يا محمد فكأنما نشط من عقال. هون إذا بتلاحظوا رواية ابن السني عن الهيثم ابن حنش فيها زيادة عن رواية البخاري في الأدب المفرد فكأنما نشط من عقال. شو يعني فكأنما نشط من عقال؟ تعافى فورا. شو يعني انطلقت رجله؟ شو يعني صار يستطيع أن يحركها؟ لهي شو كان يشبهها؟ أصابها الخدر. شو يعني الخدر؟ مرض يشبه الفالج، مرض يشبه الشلل، مش مجرد التنميل، لا، التنميل هذا شيء خفيف، معناه عصب الرجل ينعقد لا يستطيع أن يفتحها، الأعصاب تنعقد. قال فكأنما نشط من عقال أي تعافى فورا. وأيضا ممن روى هذا القاضي عياض في كتاب الشفا المجلد الثاني في صحيفة 41 يذكر أيضا ما حصل مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والعجيب الغريب انظروا إلى الكتاب أن ممن روى هذا ابن تيمية، هذا كتاب ابن تيمية صورة الكتاب، كتابه المسمى الكلم الطيب، سمي الكلم الطيب. شو يعني الكلم الطيب؟ استحسن ما فيه أم استقبح؟ استحسن ما فيه. واسمعوا في كتاب ابن تيمية اللي مسمي الكلم الطيب في صحيفة 88 تحت عنوان فصل في الرجل إذا خدرت، رقم الفصل 57، رقم الحديث 234 عن الهيثم ابن حنش قال كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله فقال له رجل اذكر أحب الناس إليك فقال يا محمد فكأنما نشط من عقال. من راويها؟ ابن تيمية إمام المجسمة وحبيب المشبهة. ابن تيمية اللي هن بكفره من يقول يا محمد، وزعيم ابن تيمية اللي بسموهن شيخ الإسلام عم بيقول هذا شيء منيح، سماه بالكلم الطيب. شو بيقولوا لك هن؟ ايه بس يعني ابن تيمية غلط. إذا كان ابن تيمية غلط كيف بعضكم عم بتقولوا عنه شيخ الإسلام وأنتم تكفرون من يستحسن ذلك؟ شوفوا التذبذب والتناقض عندهم. بيقولوا من قال هذا كافر مشرك، وبيقولوا ابن تيمية استحسنه وحس عليه وحض على قوله، ويرجعوا بيسموه شيخ الإسلام. كيف بيستحسن الكفر والشرك عندكم عزعمكم وبيكون شيخ الإسلام؟ يدعو إلى الكفر وبيكون شيخ الإسلام على زعمكم؟ ما هذا التناقض العجيب؟ الله فضحهم. هذا كتاب أكبر زعيم عندهم، أكبر زعيم لهم هو ابن تيمية، وهذا كتابه يشهد عليهم. والفضيحة الثانية إنه الكتاب وين مطبوع؟ فيما يسمى المكتب الإسلامي. عند مين؟ عند زهير الشاويش بالحدث. وزهير الشاويش عند الوهابية بيقولوا عنه المحدث، يعني هن طابعين الكتاب اللي هو فضيحة عليهم. الله فضحهم. وهذا الكتاب الكلم الطيب اللي هو لابن تيمية ما بيقدروا إلا أن يثبتوا أن هذا الكتاب له. ليش؟ لأنه المتمحدث المتمسلف الألباني يلي يسموهن محدث وهو متمحدث في مقدمة الكتاب في صحيفة 12 بيقول نعم الكتاب ثابت عن ابن تيمية والمخطوطات تثبت ذلك. ما قادرين يطلعوا منها، ما قادرين. هن طبعوا الكتاب وطلعوا الأصول المخطوطة وبالدار تعيتهم، والألباني المتمحدث تاعهم عم بيقول هذا لابن تيمية وثابت عنه، وابن تيمية عم بيقول انه عبد الله بن عمر كان يقول يا محمد، وبيرجعوا قال بيسموه شيخ الإسلام لابن تيمية عزعم. ما هذا التناقض العجيب؟ وممن روى هذا عن ابن عمر أيضا ابن سعد في الطبقات الكبرى في المجلد الرابع في صحيفة 154. وهنا انتبهوا معي جيدا، في كتاب البداية والنهاية لمين هذا؟ كمان حبيب. مين البداية والنهاية لمن؟ لابن كثير. مين ابن كثير؟ تلميذ ابن تيمية، يعني حبيب قلب لإلن. بكتابه في الجزء السادس دار الكتب العلمية، وهذا الكتاب كمان ثابت عنه وهن موجود عندهم وبيستعملوه، البداية والنهاية لابن كثير والكامل في التاريخ لابن الأثير. وشو كمان؟ وتاريخ الطبري، ثلاث كتب من أشهر كتب التاريخ تثبت أن الصحابة في قتالهم للمرتدين أيام قتال أهل اليمامة شو كان شعار الصحابة؟ جيش الصحابة، بخلافة مين؟ أبو بكر الصديق في سنة 11 للهجرة، سنة 11 للهجرة الخليفة أبو بكر، قائد الجيش خالد بن الوليد. الصحابي من مكة والمدينة وجدة والطائف من مسافة 1000 كيلومتر اجتمعوا وانطلقوا إلى اليمامة. ليش إلى اليمامة؟ مكان مين؟ مسيلمة الكذاب وجماعته، إلى قتال أهل الردة. ما هو شعار الصحابة في تلك الحروب؟ في صحيفة 329 من البداية والنهاية لابن كثير يقول: وكان شعارهم يومئذ يا محمد، وكان شعارهم يومئذ يا محمد، بصحيفة 329 من البداية والنهاية الجزء السادس. وانتبهوا معي، إذا كان اللي بيتوسل بالنبي بعد موته بيكون كافر، واللي بيستغيث بالنبي بيكون مشرك، فقد حكمت الوهابية على الصحابة والتابعين بالشرك والكفر والضلال، وعلى خليفة المسلمين. مين كان الخليفة؟ أبو بكر، لأنه أبو بكر ما انكر عليهم، ولا عمر ولا علي ولا عثمان، ما اعترضوا على هالشعار العظيم. يعني في موقع الشدة بعيدا عن النبي 1000 كيلومتر فيه، يعني ليس في حضرته وليس في حياته بل بعد موته، شو عم بيقول ابن كثير؟ وكان شعارهم يومئذ يا محمدا. فإذا كان على معنى كلام الوهابي الصحابة والتابعين كفار ومشركين، فليجيبوا عن هذا السؤال: عن طريق من وصلنا الدين؟ عن طريق من جاءنا القرآن؟ إذا كانوا هول كلهم كفار، فعلى زعم الوهابي الدين جاءنا عن طريق الكفار. إذا كانوا كل هول مشركين، فعلى زعم الوهابي الدين والقرآن والحديث يجونا عن طريق الكفار والمشركين. وهل هذا يقول به عاقل؟ إذن فعل الصحابة هل فيه شيء من الشرك؟ لا. إذن الصحابة كان شعارهم يا محمدا. أما ابن كثير اللي هو تلميذ ابن تيمية رواه، وهو تلميذ ابن تيمية ابن كثير في البداية والنهاية، ورواه ابن الأثير، هذا ما دخل ابن تيمية، ورواه أيضا الطبري في التاريخ. ومن العجيب والغريب، من العجيب والغريب أن أن زعيم الوهابية ومفتي الوهابية في تعليقه على شرح صحيح البخاري فتح الباري الجزء الثاني يقول: إنما فعله بلال بن الحارث المزني أو ما فعله عبد الله بن عمر من تتبع آثار النبي التي نزل فيها بين مكة والمدينة، يقول إن هذا وسيلة للإشراك بالله، يعني عم بكفر الصحابة، يعني يكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمعوا هنا ماذا يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على صحيح البخاري بعد ذكر قصة عمر رضي الله عنه وقصة بلال بن الحارث المزني. شو عمل بلال بن الحارث المزني في عام الرمادة؟ شو اللي صار؟ مش إجا إلى قبر النبي وقال: يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا؟ معناته استغاث به بعد موته أم لا؟ توسل به وطلب منه أم لا؟ جاء إلى القبر، ما حدا كفره، لا عمر كفره ولا غيره. بعد هذه الحادثة شو بيقول الحافظ ابن حجر عن توسل عمر بالعباس؟ يقول: وهذا، انتبهوا، مما يدل على استحسان التوسل بالصالحين وبأهل بيت النبوة. مش عمر بن الخطاب توسل بالعباس؟ عم بيقول هذا مما يدل على التوسل، على جواز وعلى استحسان التوسل بالصالحين وبأهل بيت النبوة. لأنه سؤال عمر: يا أيها الناس اقتدوا بالنبي في عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرى له ما يرى الولد لوالده، فاقتدوا به في عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله. عمر أفضل من العباس ومع ذلك عم يتوسل بالعباس، لأن الرسول كان يحبه ويحترمه ويرى له ما يرى الولد لوالده. وليش؟ قال: ولأنه عم الرسول، قريب الرسول. كان عمر يتوسل بالعباس مش لأنه الرسول مات. شو بيقولوا هن؟ قال: توسل بالعباس لأن النبي قد مات، وكذبوا. لو كان هيك ليش عمر قال: يا أيها الناس اقتدوا برسول الله في عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله، فإن الرسول كان يرى له ما يرى الولد لوالده، يعني لأجل مكانه من الرسول توسلوا به إلى الله مش لأن الرسول قد مات. فهذا دليل على جواز واستحسان التوسل بالصالحين وبأهل بيت النبوة. قال ابن حجر: ويستفاد من قصة العباس استحباب. شو قلنا؟ ليس جواز فقط بل واستحباب. اسمعوا شو بيقول ابن حجر العسقلاني الحافظ، قال: ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة، يستحب التوسل بهم. ثم هؤلاء الذين يكفرون من يتوسل ويتبرك بالأنبياء والأولياء والصالحين، ماذا يقولون عن فعل بلال ابن الحارث المزني الذي جاء إلى قبر الرسول واستغاث به وتوسل به وطلب منه والرسول في القبر؟ قال: يا رسول الله، هذا رواه الحافظ البيهقي ورواه ابن كثير في البداية والنهاية، بل وقال عنه: وهذا إسناد صحيح. وهذا إسناد صحيح. ماذا يقولون عن إقرار عمر لذلك؟ هلا ابن باز كفر بلال بن الحارث المزني وكفر عبد الله بن عمر، طيب عمر بن الخطاب الذي أقر بلال على ذلك شو بيقولوا عن عمر نفسه؟ عمر ما اعترض على بلال لأنه اجى على قبر الرسول وطلب منه، بل بكى عمر وقال: يا ربي ما آل إلا أعمل ما في وسعي ولا أقصر. وأذي الرجل في المنام، لأنه لما رأى الرسول في المنام بعدما ذهب في اليقظة وطلب من الرسول، أذي في المنام يعني شاف الرسول بالمنام، قال له أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون، وقل له عليك بالكيس الكيس، أي اجتهد في أمر الأمة. فبكى عمر. وين موضع الشاهد؟ مش الرؤية المنامية اللي شافها بلال بن الحارث المزني، فعله في اليقظة قبل المنام ثم مجيئه في اليقظة إلى عمر، وعمر لم ينكر ولم يعترض، عمر ما كفره ولا من كان في ذلك العصر من الصحابة، ما حدا كفره. فشو بيقولوا عن عمر؟ أقر الشرك. لو كان فعل بلال بن الحارث المزني شرك وكفر كان بيسكت له سيدنا عمر؟ سيدنا عمر عن بعض الأمور الخفيفة ما كان يسكت، عن بعض الأمور الخفيفة ما كان يسكت. هو الذي ورد فيه الحديث رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا، لقد تركه الحق وما له من صديق. هذا عمر. فهل يسكت عن الكفر لو رآه؟ هل يسكت عن الشرك لو علمه؟ في بعض من ينتسب للإسلام ما كان بيسكت لهم، ما كان بيسكت لهم. روى السيوطي والنسائي أن رسول الله قال رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا، لقد تركه الحق وما له من صديق. هذا عمر بده يترك هذا الأمر اللي فيه شرك وكفر وضلال على زعم الوهابية ولا ينكره ولا ينهى عنه؟ هذا كلام كذب وافتراء. فلا هذا كفر ولا عمر يسكت عن الكفر. ثم ماذا تقول الوهابية؟ وهذا ابن كثير نفسه في البداية والنهاية يروي أن أحباب وجماعة ابن تيمية تبركوا به عند موته وشربوا ماء غسله واشتروا الطاقية التي كان يلبسها بخمسمائة دينار أو درهم، والحبل الذي كان في رقبته كان يضع فيه الزئبق لأجل القمل اشتروه بكذا من المال، وشربوا الماء الذي غسل به، وصاروا يتهافتون على زعمهم على التبرك بهم. إذا كان التبرك بالنبي والأولياء والصالحين شرك وكفر وضلال على زعمهم، شو بيقولوا عن جماعتهم تلاميذ ابن تيمية يوم على زعمهم تبركوا به وشربوا الماء الذي غسل به بعد وفاته؟ شربوا له الماء، الماء اللي غسلوا له ابن تيمية فيه هذا الماء شربوه، الله أعلم ماذا أصابهم. إذن انظروا إلى هذه السخافة، يكفرون الأمة على شيء هم يفعلونه. شو هذا؟ يبيحون لأنفسهم ما يحرمونه على غيرهم. ومن جملة أدلة التبرك والتوسل، اسمعوا يا إخواننا، من جملة أدلة التبرك والتوسل ما ورد في حديث رواه الحافظ الطبراني في الكبير والأوسط ورواه الحاكم، وهذا صححه ببعض طرقه بعض الحفاظ، عن أنس بن مالك. حكينا من أنس بن مالك، اسمعوا شو عم بيقول. لما ماتت فاطمة بنت أسد، مين فاطمة بنت أسد؟ أم لسيدنا علي رضي الله عنه وعنها، كانت مؤمنة تقية صالحة، عاشت إلى أن بعث الرسول فآمنت به، وكانت ولية، وكان الرسول يحبها. لماذا؟ كانت تكرمه وتخدمه وتحبه وآمنت به واتبعته. اسمعوا شو اللي صار. لما ماتت فاطمة بنت أسد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقعد عند رأسها فقال رحمك الله يا أمي بعد أمي، وذكر ثناء عليها صار يمدحها ويثني عليها. من جملة ما قال، قال كنت تجوعين وتطعمينني، صار يثني عليها ويمدحها. ثم لفها بثوبه، لفها بثوبه، لف فاطمة بنت أسد بقميصه حطوا عليها، لف به ونزل في قدرها فاضطجع في لحدها. شو يعني؟ يريد لها زيادة البركة، فنزل هو في لحدها وصار يمر يديه على جدران قبرها. ليش؟ يجاوبوا عن هالحديث وهالموضوع، ليش لفها بثوبه؟ ما كان عندها كفن؟ ما كانت مكفنة؟ ليش اضطجع في لحدها؟ ولماذا أمر بيديه الشريفتين المباركتين على جدران قبرها؟ ثم ليس هذا فقط، أخذها وألحدها بيديه وضعها في اللحد، ثم قام في قبرها وقال: اللهم بحقي وحق الأنبياء الذين قبلي إلا غفرت لها. هذا فيه توسل وتبرك وتعليم للناس على ذلك وتشجيع عليه، لأنه هو عم بيتوسل بالأنبياء الذين قبله. ماذا قال؟ اللهم بحقي وحق الأنبياء الذين قبلي. وفي دليل تاني رواه الحاكم أن آدم توسل بمحمد، أن آدم توسل بمحمد، محمد قبل أن يخلق توسل به آدم، توسل به آدم. وهذا الحديث رواه الحاكم، بل وصححه بعض الحفاظ وممن رووه الذهبي، والذهبي حبيب الوهابية أيضا، ما هو تلميذ ابن تيمية كان بفترة من الفترات، رجع بعدين قلب عليه لما رأى منه ونصحه برسالة وبين أن ما جرى عليه وعلى أتباعه إلا بعض ما يستحقونه، وبين أنه أظلم ورجع مسود الوجه مكسوفا مظلما بسبب أنه دخل في كتب الفلسفة. هذا الذهبي كتاب مطبوع اسمه نصيحة الذهبي لابن تيمية، ما هو كان تلميذه، كان تلميذه، هو أحد الذين رووا هذا الحديث الذي فيه توسل آدم عليه الصلاة والسلام بمحمد صلى الله وسلم عليه، ونفعنا به وببركاته وأمدنا بمدده. ومن جملة أدلة التبرك بريق النبي، بآثار النبي، ما رواه أحمد في المسند أنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى بئر زمزم، قال ابن عباس: فنزعنا دلوا من زمزم، قال: ثم بصق فيه فأهريق، ثم قال: مسك أو كالمسك، ثم قال: مسك أو كالمسك. شو يعني؟ إجا الرسول عند بئر زمزم، شيلول دلو، نزعوا دلوا من الماء، بصق النبي فيه ثم أهريق فيه، رجعوا على البئر، أرجعه إلى البئر فاختلط بماء البئر. ثم قال ابن عباس: مسك أو كالمسك. عن شو؟ اختلط بريق النبي. بدنا نسأل سؤال، لماذا فعل ذلك الرسول؟ شو في جواب إلا جواب واحد؟ التبرك بريقه الشريف. وشو كمان؟ اسمعوا هالفائدة، قال العلماء: لتبقى بركة أثر ريقه الشريف متصلة بماء زمزم وبما ينبع من الماء فيتصل بالذي قبله، ليتبرك بأثر ريقه من جاء بعده. وهذا من رحمة النبي بأمته، وهذا
من شفقة النبي على أمته، ترك لهم آثارا منه، ترك لهم آثارا منه، شعره الشريف، وبصق في بئر زمزم، وبصق في عدة آبار، بئر تفلة الذي كانت ماؤه مالحة بصق فيه الرسول فصار أحلى من العسل. الرسول كله بركة. واسمعوا، روى ابن عبد البر والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم احتجم، الحجامة تعرف الحجامة، احتجم ثم أعطى الوعاء الذي فيه دم الحجامة لمين؟ لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه. قال له غيبه في مكان لا يراه أحد. عبد الله بن الزبير أخذ الوعاء فيه دم الرسول، قال أغيبه في مكان لا يراه أحد، أضعه في بطني، أضعه في بطني، إنه هذا طالع من جسم الرسول. قال أشربه، شربه، ثم رجع. قال له الرسول ما صنعت به؟ قال شربته يا رسول الله. قال ويل للناس منك وويل لك من الناس، أي ويل للحجاج الظالم منك وويل لك من الحجاج الظالم، فقتل شهيدا على يد الحجاج. الرسول قال له ويل للناس منك وويل لك من الناس. كان عنده جرأة عجيبة غريبة. صوروا عم بيصلي عند الكعبة، قائم يصلي عند الكعبة والحجاج يقصف الكعبة بالمنجنيق. تتصوروا شو معنات الصخور التي تقصف بها؟ واقف عم بيصلي وهداك عم بيقصف على الكعبة، ينزل الحجر الكبير في إيذاء وجهه وهو في الركوع، وهو راكع لا يرفع خوفا، لا يرفع خوفا، والصخور تنزل عنده وأمامه وخلفه. كان يصلي مرة وهو في الصلاة سقط ثعبان من سقف البيت فلم يترك صلاته، لم يتأثر. هذا عبد الله بن الزبير حنكه الرسول، حنكه. كان أول ولد للمهاجرين بعدما هاجروا وجاءوا إلى المدينة، الرسول حنكه. هذا عبد الله بن الزبير شرب دم الحجامة، الرسول ما كفروا ولا قال له يا مشرك، ليس كما تفعل المجسمة المشبهة يكفرون الصحابة ويكفرون الأمة ويكفرون الأولياء بغير حق ظلما وعدوانا والعياذ بالله تعالى. والحمد لله رب العالمين، نهلل ونصلي على النبي.